بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب 58، إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا أدب مهم لطالب العلم أن يعتني به وأن يوليه اهتمامه، فإن طالب العلم لا بد أن يعلم ما أوجب الله عليه من حقوق، فإن كثيرا ممن يطلب العلم قصده العلم فلا يراعي الحقوق التي لبعض أجزائه وجسده وبدنه، أو لبعض أو لأهله أو لولده أو لضيفه أو لغير ذلك، بحجة أنه مشغول بالعلم، فربما يدعوه أباه لعمل من الأعمال فيعتذر بأنه مشغول بالعلم، وربما تطلب منه أمه خدمة لنفسها فيعتذر بأنه مشغول بالعلم، وربما يضيع حق زوجته بحجة أنه مشغول بالعلم، وهكذا يضيع تربية أبنائه بحجة أنه مشغول بالعلم، وربما يضيع حق أرحامه وأقاربه بحجة أنه مشغول بالعلم، وربما ضيع حق الضيف بحجة أنه مشغول بالعلم، ما عنده وقت يستقبل الضيفان أو الزائرين، وهذا ينافي العلم، لأن العلم أمرك أن تعطي كل ذي حق حقه. وهكذا أنت في طلبك للعلم، ربما يأتيك طالب قد يكون أقل مستوى منك فيقول يا أبا فلان أو يا فلان فائدة كذا ما معناها أو أريدها، يقول أنا مشغول. هذا له حق لابد أن تعطيه، أو يأتي يسألك فتتعذر بأنك مشغول بالعلم، لكن لو كان عندك شغل آخر، يعني أنت مثلا تفكر في أمر جاءك أمر طارئ أو نحو ذلك، والإجابة على السؤال لابد أن تكون هادئ البال من أجل أن تجيب جوابا صوابا، فهذا شيء آخر. أما أن تقول لا أنا مشغول أنا عندي كذا، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. حتى جسدك له حق، ما تقول أنا حر في جسدي يا فلان لا ترهق جسدك، يقول أنا حر في جسدي، لا ترهق عينيك، يقول أنا حر في عيني، ونحو هذا. فهذه حقوق لا بد أن تعطيها أهلها وأن تقوم بها ولا تمنعهم إياها. نعم، فهذا باب مهم لطالب العلم، ونحن في هذا الدرس، وإلا فكل مسلم مطالب بذلك، أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يعرف لكل شيء بابا، فلا ينشغل بالعلم عن النوافل، نوافل الصلاة، فلا يصلي ركعتي الفجر. لماذا؟ قال مشغول بالعلم. ما يصلي ركعتي الضحى. لماذا؟ قال أنا مشغول بالعلم. لماذا ما تصلي ركعتين أو أربعا قبل الظهر؟ قال أنا مشغول بالعلم. وهكذا بعد الظهر قال أنا مشغول بالعلم، هذا خطأ وهذا تقصير، وليس هذا مما أمر به العلم، بل العلم أمرك بأوامر، ومن ذلك أن تعطي كل ذي حق حقه، أن تعطي كل ذي حق حقه. أبوك له حق فلا بد أن تعطيه حقه، أمك لها حق لا بد أن تعطيها حقها، ولا تتعذر من انشغالك بالعلم. يا أخي رب دعوة من أبيك تقوم في حاجته وفي عمله أشهرا يجعل الله لك بركة في العلم لا تجدها في سنة، ورب أم تطلبك في خدمة تقول يا بني وصلني إلى المكان الفلاني وما في محظور شرعي، فيقول يا أمي والله أنا مشغول بالعلم عندي دروس، تروح مثلا تستأجر لها سيارة أو تتلمس يا الجيران أو يا فلان يا ناس صدقوا علينا، هذا خطأ. لكن لو بذلت وقتك لأمك أنت في عبادة وفي طاعة وفي بر، وربما تدعو لك الله يوفقك يا ابني، وتدعو لك ويحصل لك من الخير، ويفتح الله عليك من أنواع الفهم ما لا تجده من قبل بسبب دعوة من أبيك أو أمك، وهكذا أيضا حتى من أرحامك، لك عم أعمام، لك خال أخوال، لك عمات، لك خالات، لا تضيع حقوقهم، صلهم، وإذا وصلتهم ورأوا منك الإحسان يدعون لك بالخير، يقولون والله جزاك الله خير، تعلمت واستفدت، عرفت حق أرحامك وأن لك أعماما ولك أخوالا، فتكبر في أعينهم لأنهم يرونك تقوم بالعلم وتطبق وتعمل بالعلم، تقول بالعلم وتشتغل بالعلم وتعمل بالعلم، لأن العم الخال يقول نحن لنا حقوق، أنا عمك لي حق، لابد أن تزورني أن تسأل عني، خصوصا في حال المرض ونحو ذلك. فلا يتعذر طالب العلم عن أداء حقوق المسلمين بحجة العلم، انشغال العلم. كذلك أيضا مسلم من إخوانك مرض، هذا له حق أن تزوره، أو بمعنى أصح أن تعوده. ميت، رجل مات من أهلك، من أصحابك، ممن جيرانك، ممن تعرف، ممن لا شرك عنده، فهذا مسلم له حق، فتحضر جنازته وتشيعه. هكذا أيضا أنت تقرأ في القرآن، فمر رجل قال السلام عليكم أنا مشغول بالقرآن، لا، ترد عليه السلام. كذلك أيضا أنت تذكر الله في طريقك أو تقرأ بعض الكتب، فمررت على بعض الناس سلم عليهم، إيش السلام، هذا من حقوقهم. وهكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا تشميت العاطس، هذه حقوق لا بد أن يستحضرها المرء. كذلك أيضا نصرة المظلوم، ظلم بعض المسلمين ولك كلمة أو وجاهة ربما تطلب منك أو ما تطلب منك، أنت تعرف ذلك وتقول لك أنا أريد أذهب لكن عندي مشغول بالعلم، فلا انتبه، هذا ربما يكون من تلبيس إبليس فيسعى بك إلى حرمانك من العلم، لأن العلم يأمر بالعمل، فإن كان معه عمل حصلت بركة في العلم، وإلا مسخت بركة العلم، مسخت بركة العلم. وكم من شخص يقول والله فلان كذا، إيش فلان ما يعرف حق والديه، أبوه يطلبه في بعض الأعمال ويجلس يقول آه أنا مشغول مشغول شوف واحد ثاني. يا أخي فرصة، إذا طلبك أبوك ولو كان عنده عدد فرصة اغتنمها في قضاء حوائجه، تجد منه دعوة طيبة تنتفع بها في دنياك وفي أخراك، ربما تكون سبب سعادتك، سبب نجاتك من النار. فلا تستخف ولا تستهن بهذه الحقوق، وإنما قم بها وحافظ عليها. والعبد الصالح هو القائم بأمر الله والقائم بحقوق عباده. نعم، فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، ولو اقتضى ذلك أن ترحل، أنت رحلت طلب العلم، اتصل عليك أبوك أمك يا بني تعال أريدك في مهمة، تقول والله يا أبي أنا مشغول عندي دروس وعندي كتب وعندي تأليفات. ربما تسمع منه لا بارك الله فيك ولا في علمك، ما تستفيد، لا بارك الله فيك ولا في علمك ما تستفيد. لكن لما تقول أبشر إن شاء الله سأفرغ نفسي لك، طلبك مقدم على كل شيء، يقول الله يوفقك يا بني ويفتح الله عليك، وربما تدرك من سبقك، تدرك من سبقك. نعم، فهذا أمر مهم جدا لا بد أن نعتني به. وقد كنا نسمع من مشايخنا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي، تعلمنا ذلك منهم، يأتيه الزوار والضيوف فيفتح لهم بابه ويرحب بهم ويقدم لهم الطعام، ويقولون يا شيخ والله شغلناك يا شيخ، يقول لا هذا حق الضيف وهذا من ديننا وأمرنا به العلم، أمرنا به العلم. كيف تتصور هذا العالم وهذا الداعي إلى الله عز وجل كيف يكون في نفوس إخوانه وفي نفوس أبنائه؟ تزداد محبته أم لا؟ تزداد. لكن يطرقون الباب يقول مشغول، أو يتكلمون معه إلى الباب ويدخل يقفل الباب ويتركهم خارج، تبقى في نفوسهم، تبقى في نفوسهم هذه. فلهذا لابد من العناية بهذا الباب. وهكذا إذا جاءك مسكين أو فقير أو ضعيف فلا بد أن تقوم على حقوقه وأن تؤدي له حقه فيما تستطيع وتقدر. نعم، فإذا العلم لا تشغل به عن العبادات ولا عن النوافل، نوافل الصلاة والصيام على قدر ما تستطيع، ولا أيضا يعني من الأعمال الأخرى والعبادات والطاعات من ذكر الله وتلاوة القرآن والحقوق التي للمسلمين فلا بد أن تؤديها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عندك عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير، هذه حسابات بيني وبينه بس، قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وزاد في رواية الله إن لزورك عليك حقا، أي الزائر هذا له حق، ورواه مسلم. وزاد في بعض الروايات لولدك عليك حقا. إذن هذه حقوق لا بد أن تؤديها لأهلها، لا بد أن تؤديها لأهلها. لا يمنعك العلم من تأدية هذه الحقوق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه ووهب بن عبد الله السواعي قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، وهذا قبل نزول الحجاب، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني متبذلة لابسة ملابس رثة، تعجب، أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، همه في الآخرة، فلهذا رأيتنا على هذا الحال وهذا الوضع. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. سلمان جاء يزوره وأبو الدرداء قال: أنا صائم. قال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل، هذا حق الضيف. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني يقوم الليل، قال: نم. قال سلمان: نم. ما هو نم؟ نم أمر بالنميمة، بعضهم يقول نم، لا، هذا أمر بالنميمة وإنما بفتح النون، نم. قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. لماذا قال له نم؟ من أجل أن يعطي إيش؟ جسده راحته وأن يعطي أهله بغيته. قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولآلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو الدرداء أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. إذن فأعطي كل ذي حق حقه، فلا يمنعك العلم من أن تعطي كل ذي حق حقه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.